ليست بأحسن، لكن لمن؟ لمن ظلم. هؤلاء يجادلوا بما هم عليه. هذه أربع مراتب ينبغي للداعية أن يضعها نصب عينيه، كيف يدعو إلى الله، وبماذا يبدأ، وبماذا يتكلم. هذا أمر مهم، ومن الذي يكلمه، ومن الذي يدعوه. لا بد للداعية أن ينتبه إلى هذه الأمور. ولهذا الشيخ فصل فقال رحمه الله:
ولا بد لهذه الدعوة من علم شريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة.
نعم، أما الدعوة على جهل فإفسادها أكثر من إصلاحها، أليس كذلك؟ لا بد أن تكون الدعوة إلى الله جل جلاله على علم وعلى بصيرة، حتى يعرف بماذا يتكلم، لا يقع في فساد في عقيدة وهو لا يدري، يتكلم في مسألة وهو لا يدري، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يقال له يسأله ذلك الذي قال لا إله إلا الله، لكن وضح لي ما معنى لا إله إلا الله، ما يعرف معنى لا إله إلا الله، كيف يكون هذا داعي؟ أمر خطير عظيم. أنت تدعو إلى لا إله إلا الله وأنت لا تعرف ما معنى لا إله إلا الله، وتدعو إلى أن محمد رسول الله ولا تعرف ما معنى محمد رسول الله، لا ينبغي. بل لا يجوز الداعية أن يقدم إلا بعد أن يعلم ما يدعو إليه. أما أنه يدعو على جهل فلا شك أن الدعوة إلى جهل ماذا ستؤدي؟ إلى الإفساد، إلى الإفساد، لأن ما يظن أنه سيصلحه هو في حقيقته سيفسده، أليس كذلك؟ ولا شك أن درء المفاسد المقدم على جلب المصالح. فنقول له: تعال، أنت لا علم لديك، أنت إصلاحك صحيح تريد تصلح، لكن إصلاحك سيأتي لنا بمفسدة، إذا نجي تعلم ثم ادعو. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا: لا بد أن تكون الدعوة إلى الله على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه. قال
لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يقول الله جل جلاله: يا محمد قل هذه سبيلي، يعني هذا هو طريقي، من أراد طريقي فهو أدعو إلى الله على بصيرة، ومن لم يرد طريقي فهو منحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قلوا قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه سبيلي، السبيل هو الطريق، يعني هذا هو طريقي. ما هو طريقك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله. وهذه طريقة الأنبياء، الدعوة إلى من؟ إلى الله على بصيرة، أي ليس على جهل، وإنما دعوتي على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن جاء بعدي وهو معي أيضا ومن كان معي. فدعوتهم لابد أن تكون دعوة إلى الله مع علم وبصيرة، هذا معنى الآية، وضع لكم. قال ولهذا قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، نزه الله جل جلاله، لأن الدعوة إلى جهل مصيبة، أليس كذلك؟ قال
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو.
نعم، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم، الداعية إلى الله أن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي، ما يجلس يتصدر ويتكلم وهو لا يعرف الحكم الشرعي، ما تعرف قل لا أعلم، لا تخذ بشيء لا تعلمه. أما بعضهم ما شاء الله يتكلم في مسائل ويهدي بما لا يدري، وتجد العجب العجاب والله، يتصدر في مسائل شرعية وهو ليس مؤهل لذلك، بل تجد أن سمته سمت مخالف للشرع كليا، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف للباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أنا ما شاء الله أدعو إلى الدين، وإذا سئل عن المسائل ما شاء يتكلم، ما يخاف من الله، ما يعلم أنه مسؤول يوم القيامة، ما يعلم أنه سيقف أمام الله ويقول له الله جل جلاله: ما الذي حملك على هذا؟ ليس هناك إلا أنه يخشى من الرياء، نسأل الله السلام، لأن هذا كذب على الله، من تكلم على الله بغير علم يكذب على الله، أليس كذلك؟ لأن الذي يقول هذا حرام، هذا ماذا؟ هذا يقول كأنه يقول الله يقول حرام، والله جل جلاله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وصفه بماذا؟ بالكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يقول قال الله، والذي يقول هذا حرام وهذا حلال وهو لا يعلم، دليل شرعي، فلينتبه، فإنه وقع في مزلق خطير جدا ليس له إلا أن يتوب مما قال. فهنا يقول رحمه الله لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي. فإذا أردت أن تتكلم في مسألة ما وأنت عالم بها تكلم، أما إذا لم تكن عالم كف. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أليس كذلك؟ ومن منا يعلم كل شيء؟ ما في أحد. إذا كان الكبار الأئمة الأربعة إذا سئل الواحد منهم في مسألة لا يعرفه يقول لا أدري، أراجع أنظر، أما أنني أجيب وأنا لا أدري لا أدري. ولهذا الإمام مالك سئل في كم؟ في 40 مسألة، وبعضهم نقل زيادة، فأجاب على عدة مسائل، ربما 6 مسائل تقريبا، أما الباقي قال لا أدري. والسائل من أين؟ شمر، أتى من مكان بعيد إلى الإمام مالك. وهذه الأسئلة ما شاء الله أعدت وجهزت حتى نسأل إمام دار الهجرة الإمام مالك. فجاء الإمام مالك، يا إمام مالك كذا، قال هذا كذا وهذا كذا. ثم لما جاء إلى أسئلة أخرى قال لا أدري، سجل لا أدري. المسألة الثانية لا أدري لا أدري لا أدري. قال يا إمام أرجع إلى قومي وأقول لهم الإمام مالك لا يدري. قال نعم، ارجع إلى قومك وقل لهم مالك لا يدري. وماذا في ذلك؟ هل تريد أن تجرني إلى النار فأقول أدري وأنا لا أدري؟ لا أدري. وكلمة لا أدري أو لا أعلم نصف العلم، أليس كذلك؟ الإنسان إذا قال لا أعلم سأراجع إن شاء الله أنظر بالمسألة، هذا من الدين والورع، أليس كذلك؟ لا بد من الورع في هذه المسائل. قال وفي كيفية الدعوة، ينظر إلى وسائل الدعوة إلى الله. هذا الإنسان يأتي بكذا بشريط، والآخر يأتي بكذا بكتاب، والآخر بكلمة بنصيحة، وهذا لا. وأيضا في حال المدعو، هذا ينظر إلى الشخص المدعو، هذا الإنسان والله إذا كلمت، إذا أنا كلمته باللين هذا الإنسان بسرعة ينجذب، لا هذا الآخر ما شاء الله ما يصلح معه إلا أنا أستخدم معه الشدة، إذا استخدمت معه الشدة ما شاء الله رجع وعلم الحق. أما لو كلمته باللين لا يبالي. إذن تنظر في حال المدعو، هذا كيف تدخل له وهذا كيف تدخل له، وهذا ما هو الأسلوب الذي يجره إليه، لكن بشرط أن لا يكون مخالف الشرع. وضح لكم؟ قال
ومجالات الدعوة كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات.
نعم، الدعوة إما أن تكون بالخطابة، يقف خطيب على المنبر ويتكلم يوم الجمعة وبغيره، أليس كذلك؟ وإلقاء المحاضرات، هذه كلها من باب ومن مجالات الدعوة، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، يكتب مقالات، هذه المقالات يدعو فيها إلى الله، هذا كله في ميزان حسناته يوم القيامة. طيب،
ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف.
نعم، منها الدعوة بمجالس العلم، وهذا لا شك أنه من أفضل وسائل الدعوة، لأن العلم هو أصل كما مر، أليس كذلك؟ قال ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف، إنسان يدعو إلى الله بتصنيفه وبتأليفه وبكتابه، لا شك أن هذا من مجال الدعوة، وينظر إلى أحوال الناس. قال
ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة،
وهذا أمر مهم، المجالس الخاصة التي يكثر فيها اللغط والقيل والقال، فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يكون داعية في المجالس العامة هذه والمجالس الخاصة، يجلس في مجاله فيتكلم في فلان وعلان، انتبه، ادعو إلى الله هنا، استغل هذه الفرصة، لا تقول والله الناس تضحك، لا تضحك، ما يضرك ذلك، أما تريد الحسنات؟ تريد الحسنات، أما تريد أن ترتقي في الجنة؟ تريد، إذا نسمع، إذا تكلم الإنسان وبدأ يتكلم في محرم قل له يا أخي هذا حرام، هذا لا يجوز، إذا فعل محرم أدعو إلى الله لكن بالحكمة وأعرف كيف تدخل كما سبق. فقال
فإذا جلس الإنسان في مجلس في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة.
نعم، دعاك إنسان على عشاء على غيره، هذه فرصة أنك تتكلم مع الحاضرين، تبين لهم مسائل في الشرع، تدعو إلى الله، تبين مسألة في العقيدة، هذا من مجال الدعوة، أليس كذلك؟ قال
هذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعطي الداعية مسألة علمية على الجارحين.
نعم، منها مثلا أن هذا الداعية الذي جاءهم يقول ما رأيكم عندي مسألة، ما هي مسألتك؟ قال أعرض لكم المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا، ما هو الجواب؟ هذا سيحرك أذهان من؟ أذهان الجالسين. إذن حول المجلس من الدنيا إلى الآخرة، تحول وما تحول، لأن الناس ما شاء الله دائما تحب المسائل التي فيها شبه الغاز كما يقال، أو مسائل تعرض يريد أن يجيب، فيبدأ ينشغل الذهن، أشغل ذهنه بالطاعة وأشغل ذهن الآخرين بماذا؟ بالطاعة. فهذه فرصة، استغل هذه الفرصة. مثلا تجلس في مجلس تقول من يبين لي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يستطيع أن يبين في المجلس؟ يقوم واحد يقول أنا، يقول له يا آخر من يبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى فعل كذا وكذا في قيامه، كيف يقبض، كيف كذا، تشغل الناس، تبدأ تجد المجلس تحول إلى ماذا؟ ما شاء الله مجلس علم، الجميع علماء، الجميع سيتكلم، أليس كذلك؟ كل واحد يريد أن يدلي بدلوي، فأنت أشغلت الحاضرين وسيطرت على المجلس بماذا؟ بطاعة. فقام الناس من هذا المجلس وقيل لهم قوموا مغفورا لكم، أجر عظيم، أليس كذلك؟ وتكون أنت السبب في ذلك. اغتنم هذه الفرص، لا تضيع على نفسك، لا تضيع الأوقات، لأن العمر ساعات ودقائق تمضي من عمرك، أليس كذلك؟ هذه الساعات تمضي من عمرك، إما أن تكون في ميزان حسناتك أو في ميزان سيئاتك أو ضاعت مباحة، أليس كذلك؟ ينبغي الإنسان أن ينتبه، والله أن الإنسان يأتي يوم القيامة يتندم على المباحات، لا أقول يتندم على المكروهات وعلى المحرمات، بل على المباحات. في ماذا قضى وقته؟ هل قضاه في طاعة الله؟ هل قضاه مع أهله؟ هل قضاه مع جيرانه؟ في إصلاح أهله؟ في إصلاح بيته؟ في مداعبة أبنائه؟ لأن هذا كله من العبادة، أليس كذلك؟ أو قضاه في القيل والقال والذهاب والإياب ومضيعة الوقت. أنت حاسب نفسك الآن قبل أن تحاسب، لأنك مسؤول، أليس كذلك؟ مسؤول عن عمرك وعن وقتك وعن أهلك وعن علمك، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه وتوفق بين هذه الأوقات، أليس كذلك؟ قال
ثم تجتذب المناقشة، ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتنزيله.
صحيح، السؤال والمناقشة يشغل الذهن، فيبدأ هذا يتكلم وهذا يتكلم، ثم آخر المطاف قد لا يجيب أحد صح بصواب، فيجيب أتاد الداعية الذي معه فيقول الجواب كذا وكذا وكذا. هل ترون أن هذا ينسى بعد ذلك المجلس؟ الغالب أنه لا ينسى، لأن كل واحد أدلى بخطأ فيقول إذن هذا الصواب لا ينسى، وتجد سبحان الله أن هذا من كان في المجلس قد يذهب إلى مجلس آخر وأيضا هو يتكلم، يقول والله في مسألة كذا 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 حفظ خلاص. هذه في ميزان من؟ في ميزان الأول، في ميزان الأول، وهذا أيضا في ميزانه، لكن انظر ميزان الأول كم وجده بسبب كلمة قالها في مجلس، فرب كلمة من رضا الله ترفع بهذا الإنسان درجات عالية، أليس كذلك؟ قال
وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة.
نعم، يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة أو إلقاء مرسلا كما هو معلوم، هكذا يتكلم يرسل في الكلام من أول الكلام إلى آخره، ما يترك أحد، لا ما يصلح. ولهذا لابد للداعية وللمدرس أن يعرف أسلوب الدعوة وأسلوب التدريس، ما متى يتكلم، متى يرفع صوته، متى يخطب، متى يشير، متى لا يشير في المجلس، متى يتكلم، متى لا يتكلم. كل هذا أمر مهم لا بد أن يحققه الداعية إلى الله. قال:
والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وطريقة من تبعهم بإحسان.
الله أكبر. إذن من كان يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة سلك طريق من؟ طريق الرسل. فأنت على هدي الرسل، ومن كان على هدي الرسل نسأل الله أن يكون ونكون معهم في الجنة يوم القيامة، أليس كذلك؟ أن تلك منزلة عالية مع الرسل. فهناك تجالس أولئك لأنك سرت على طريقهم، هذا أمر عظيم. اعلم أن لك أجر عظيم عند الله بدعوتك إلى الله، فاصبر، الداعي لابد أن يصبر كما سيأتي. قال:
فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوته إلى الله عز وجل وليبشر بالخير.
نعم، إذا الإنسان علم الحق وعرف معبوده وعرف نبيه وعرف هذا الدين وما يتعلق به من مسائل الشرع، عليه أن ينقذ إخوانه بعد ذلك، أليس كذلك؟ ينقذ إخوانه من المسلمين من كان على بدع وعلى خطأ، وينقذ الكافرين من الخلود في نار جهنم بدعوتهم إلى الله، أليس كذلك؟ هذا أمر مهم. بعد العلم والعمل عليك أن تدعو كافرا كان أو مسلما. إن كان مسلم تدعوه إلى المنهج الحق وتدعوه إلى الصراط المستقيم، وأما إن كان كافرا تدعوه إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدعوه إلى هذه الكلمة العظيمة وتبين له معناها وما يتعلق بها. هذا هو طريق الأنبياء. قال
النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى
تنزل بساحتهم. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك يعني على هونك حتى تنزل بساحتهم. ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال:
ثم ادعوهم إلى الإسلام.
الله أكبر. انظر، ادعوهم إلى لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، ثم
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس.
الله أكبر. انظر، فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واخبرهم بماذا؟ بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يعبدوه ويخلصوا في العبادة، أليس كذلك؟ وما يجب عليهم، فوالله أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك إلا لعظم المقسم عليه، أقسم بهذا القسم العظيم، فقال: والله. ماذا قال؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يهتدي على يديك رجل واحد، كافر أسلم على يديك، رجل كان على ضلالة اهتدى على يديك ورجع إلى الحق، خير لك من حمر النعم. انظر، خير لك من حمر النعم، الإبل الحمراء الغالية الثمن، والله هداية رجل على يدك خير من ذلك. لماذا؟ نعم، لأن هذه تنفذ، وإن كانت لها منزلة عالية وتقول أتصدق منها وأفعل، لكن صلاة هذا الرجل وعبادة هذا الرجل وذكر هذا الرجل وفعل هذا الرجل من الخيرات والطاعات وفي ميزان حسناتك يوم القيامة، أيهما أعظم؟ والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناس. كل ما يفعله في ميزان حسناتك، كل ما يفعله من الخير في ميزان حسناتك، لأنك كنت سبب في هدايته بعد الله جل جلاله. إذن لا شك أن الأمر عظيم، أليس كذلك؟ قال:
ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
الله أكبر. انظر أيضا إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى الهدى، من دعا إلى إسلام، من دعا إلى سنة، من دعا إلى حق، من دعا إلى منهج صواب وحق، ماذا له يا رسول الله؟ قال كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كل الذين تبعوك وصاروا على هذا الطريق كان لك مثل أجورهم، كل ما يفعلون من حسنات هو في ميزان حسناتك. ولهذا كان ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الموازين، لأن كل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم هم في ميزان حسنات، أليس كذلك؟ كل من جاء بعده وهم في ميزان حسناته، أجر عظيم جدا. انظر إلى أجر الداعية إلى الله الذي يعلم الناس وينشر الخير، كل هؤلاء في ميزان حسناتك. قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، يعني لا تظن أنه إذا كان لك مثل حسناتهم أن حسناتهم تنقص، لا، حسناتهم لهم وأنت تعطى كما أعطى. وأما من دعا إلى ضلالة قال
ومن جاء إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
الله أكبر. ومن دعا إلى ضلالة إما بمقالة وإما بكتابة وإما بنشرها بأمور أخرى ووسائل أخرى، ما له يا رسول الله؟ قال عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. الله أكبر. يعني هو إثمه قد يودي به في نار جهنم، فما بالك إذا تراكمت عليه آثام الآخرين، فإنه ينغمس، نسأل الله العفو والعافية، قد توصله إلى الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه دعا إلى ضلال، دعا إلى غواية، دعا إلى بدعة، لم يدعو إلى رشد وحق. الأمر خطير، انتبه. إذا أردت أن تدعو الناس إياك أن تدعو على جهل، لأنك قد تدعو إلى بدعة وإلى ضلالة، فيفعل أولئك الناس تلك البدعة فتكون في ميزان سيئاتك. أمر عظيم، نسأل الله السلام، الحذر، كل الحذر من ذلك. قال
وقال صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن عظيم، مثل أجر فاعله. نعم، هو يفعل هو أنت تحصل على الخير مثل ما حصل هو. أنت ماذا فعلت؟ دللته فقط على الخير، قلته والله هذه سنة في الصلاة مثلا، فقام هذا الرجل يطبق، كل ما يطبق هو حصل على حسنة هذه السنة، وأنت حصلت على حسنات كما حصل هو، رغم أنك أنت ما فعلت الآن هذه السنة، هو الذي يفعلها الآن وأنت تفعله في وقت آخر، لكن بفعله أيضا أنت تحصل على الحسنات. لا ينبغي للإنسان أن يغتنم الأوقات وأن يغتنم الفرص، فإن والله هذه الأعمار إذا لم يستغلها الإنسان في طاعة الله وفي التقرب إلى الله، جاءك الشيطان وجعلك تستغل هذه الأوقات بمعصية الرحمن. فحذاري حذاري أن تكون ممن وقع في الضلال وفي الخزي، وكن ممن كان على الهدي المستقيم. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الأمر الرابع وفي الواجب الرابع أو المسألة الرابعة، وهي الصبر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. إذا
بارك الله
فيك وإياك. الموعظة الحسنة أن الإنسان إذا خاطب الآخرين ينظر إلى المخاطب فيخاطبه بأسلوب، بمعنى أنه إذا تكلم ويعرف أن هذا الرجل ممن يقبل الحق يخفض الصوت معه ويعرف من أين يدخل له، هذه كلها صفات حسنة. ومع ذلك وفوق ذلك كله يظهر أيضا هو الأخلاق الحسنة، لأن الدعوة بالعمل أقوى من الدعوة بالقول كما هو معلوم. إنسان يدعو بقوله ولكن قوله مخالف لفعله، ما يقبل منك الثاني، أليس كذلك؟ المدعو ما يقبل. إذن من الصفات الحسنة أولا أن تكون أنت طبقت ما علمت. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى جعل المرتبة أو قرن بعد العلم ماذا؟ العمل، حتى تكون داعية بعلمك وبعملك، بقولك وبقالبك، لأن هذا أدعى للقبول وأدعى لقبول الحق. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الإنسان الذي يقول ما لا يفعل لا يقبل كلامه، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يحقق هذا بتلك الصفات. والله على والله تعالى ثم منكم هذه عقيدة. نعم
لازم تكون الشروط
الثلاثة
اللي ذكرت الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة المعرفة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم
طيب، وإذا
اختلفت
الشروط
اختلت تقصد
الشروط فما حكم الدعوة؟
لا، الدعوة تكون صحيحة لكن بشرط أن هذه الشروط اختلالها إما أن يكون واضح وإما أن يكون قليل بحسب الداعية. وضح لك؟ يعني الحكمة والموعظة الحسنة متى تستخدم ومتى لا تستخدم، هذا كله لابد من أن ينظر إليها الداعية، يعني ينظر إلى المصالح والمفاسد في الدعوة إلى الله. وضح لك؟ الذي بعده
إذا كان عالم بمسألة ما أتحدث بالأدلة ولم تكن معنى
السؤال. نعم ولم تكن ماذا؟
لا
نرجع. ها؟
لا.
طيب
كيف يمكن تكفير الضلالة التي دعا إليها؟
بالتوبة وبنشر السنة. يعني إنسان دعا إلى بدعة ثم تاب من بدعته ورجع عنها، كيف يكون ذلك؟ بأن يتوب إلى الله أولا ثم يبين بأن تلك بدعة وينشر هذا بين الناس ويبين توبته لأنني قلت كذا وأنا أتوب إلى الله من هذا الأمر وهذا أمر ما كنت أعلم لأنه بدعة، فأنا أتوب وأشهد الله على أنني رجعت عن ذلك القول، وينشر هذا في كتبه وينشر هذا في مقالاته في أشرطته. واضح لكم؟ وإياكم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
الرابعة الصبر على الأذى فيه.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه. بين صاحب المتن رحمه الله تعالى بأنه لا بد من تعلم أربع مسائل، وبين بأن أول مسألة لا بد أن تتعلم ما هي؟ العلم. والعلم هو معرفة الله تعالى، وكذلك لا بد من معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بين الأمر الثاني وهو العمل بما علمت، أن تعمل بما علمت. الأمر الثالث الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى هذا الدين، لأنك قد علمت وعملت، ثم بعد ذلك لا بد من أن تدعو، لأن الدعوة إلى الله هي وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء. فأنت يا من تدعو إلى الله على بصيرة، فطريقك هذا هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الأنبياء من قبله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتى بالأمر الرابع وهو أمر مهم، قال الصبر على الأذى فيه، يعني اعلم أنك ستؤذى في جنب الله. إذا سلكت طريق الأنبياء فإن هذا الطريق ستجد فيه لا شك الحلاوة، من الحلاوة ولذة الإيمان ولذة الطاعة، كما شعر بذلك من تلذذ بهذا الإيمان العظيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو يغمس خبزة يابسة جافة بماذا؟ في النهر، ويقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي السعادة التي أنت فيها يا ابن تيمية؟ خبزة جافة تغمسها في نهر ثم تأكلها وتقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. نعم، فإن السعادة ليست بالمال، فإن السعادة ليست بالجاه، فإن السعادة ليست بالمنصب، لأن هذه أمور تفنى، وأيضا لذتها مؤقتة وفيها شقاء. ولكن السعادة هي في ماذا؟ في طاعة الله. ولهذا تجد أن المؤمن مطمئن القلب، دائما تجده مرتاح البال، لأنه آمن بالقضاء والقدر، آمن بما جاء عن الله. فتجده يقوم ويصوم ويصلي ويجد لذة العبادة. أما العاصي والفاسق فلا يجد لذة العبادة، لو كان يصلي لا يجد لذة الصلاة، لو كان يصوم لا يجد لذة الصوم. ولهذا انظر، تجد اثنين يقفان بصف واحد ويصليان نفس الصلاة، الأول يهيم في واد من الدنيا، والآخر قلبه منشغل بالله جل جلاله، وجل، رغم أن الاثنين أمامك كأنهما شيء واحد، لكن الأول أين قلبه والثاني أين قلبه. ولهذا لذة الإيمان لذة عظيمة في اتباع العلم، معرفة العلم ثم العمل به والدعوة إليه. فأنت سلكت طريق من؟ طريق الأنبياء. انظر إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، لما دعا إلى الله هل قبلت الناس دعوته؟ هل سلموا له تسليما؟ هل قالوا والله ما شاء الله خلاص نحن نؤمن بما جئ؟ لا، أوذي في جنب الله، قالوا ساحر كاهن كذاب، ما شاء الله، وكان قبل ذلك الصادق الأمين. الله أكبر. انظر، لأنه سلك طريق الأنبياء، لأنه رسول ونبي، فلما سار في هذا الطريق أوذي في جنب الله. فلهذا قيل ما قيل فيه، كان يرمى بالحجارة ويفعل به ما يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. أرادوا أن يقتلوه ولكن حصمه الله، حفظه الله. ولهذا ما دام سلكت طريق الأنبياء لا بد من الصبر، فإنك قد تؤذى في جنب الله، فيتكلم عليك معقد، هذا مجنون، هذا متخلف، الناس تطورت وهو ما زال في القرن في القرون المتخلفة. هذا قد تسمعه، لكن هل يضرك شيء؟ لا، لا يضرك شيء، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بما هو أعظم، فأنت من في جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شيء. قد يأتيك الضرر من أقرب الناس إليك، أليس كذلك؟ قد يأتيك الضرر من أقرب الناس إليك، من إخوانك، من إلى آخره، لكن لا يضرك ذلك شيء، لأن طريق الأنبياء يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، لا بد أن تصبر على هذه الدعوة إذا أردت أن تنال تلك المنزلة العظيمة، وهي منزلة الأنبياء. وطريق الأنبياء هو هذا، لا بد أن تصبر. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ستفتن، فلا بد من الصبر. ولهذا انظروا إلى سيرة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي يعجز الإنسان أن يأتي بجزء مما أتى به شيخ الإسلام في دعوته رحمه الله. أينما في السجن، لماذا؟ في جنب الله صبر. لكن بعد موته انظر الآن، لما يقول شيخ الإسلام في المسألة شيء، كل الناس تسأل ماذا قال شيخ الإسلام، ايش قال في الفتاوى، ماذا قال في كذا، يتشغف لكلامه، وخاصة في العقيدة وفي الأمور الأخرى. لماذا؟ لأنه صار له وزن بإخلاصه، ولا نزكي على الله وعلى لا نزكي على الله يعني. رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا انظر إلى علمه، بل شهد له القاضي والداني بالعلم، شهد له المحب والمبغض بالعلم. لماذا؟ صبر في دعوته، عذب، أوذي. وهكذا الشيخ رحمه الله تعالى صاحب هذا المتن الشيخ محمد أوذي أيضا في جنب الله، لما بدأ دعوته وأخذ يبين للناس بأن ما تفعلونه هذا شرك من طواف القبور وعبادة القبور،
قالوا هذا يكفر الناس. قال ما أكفركم، أنا أحذركم. ما أكفركم، ماذا فعل به رحمه الله تعالى؟ طرد، طرد من مكان إلى مكان، شريد من مكان إلى مكان، ما ذهب إلى مكان إلا حذر منه. انظر ماذا حصل به رحمه الله تعالى. ولو أردنا أن نسرد سيرته لطالبنا المقام، لكن في نهاية المطاف تقوم يعني كما يقال أمة كاملة ودولة كاملة تدعو بمنهجه. أليس كذلك؟ كيف؟ بصبره وإخلاصه لله جل جلاله، ولا نزكي على الله أحد. ولهذا طارت كتبه تدرس في الآثار بصبره وإخلاصه. ولهذا لابد من الصبر، الدعوة إلى الله لابد أن تصبر فيها. أنت ماذا تجد الآن؟ يستهزأ بك، يتكلم عليك بعضهم، فأنت إذا ما صبرت على كلام الناس بالله عليك كيف تصبر على ما هو أعظم من المحن؟ فلا بد من الجلد. نسأل الله أن يثبتنا على طاعته. يقول رحمه الله:
رحمه الله تعالى الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله، فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل.
نعم، ما هو تعريف الصبر؟ يقول رحمه الله: الصبر حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على الصلاة، حبس النفس على الصيام، حبس النفس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حبس النفس على جميع العبادات، لأن هذا صبر يحتاج إلى أن تصبر نفسك. أليس كذلك؟ ليس من السهل إلا من سأل الله أن يصبره. وإلا المداومة على العبادات لا بد لها من صبر، وخاصة في البداية حتى تتعود النفس وتتروض النفس على تلك العبادة. بعد ذلك والله تصبح لذيذة يتلذذ بها من يقوم بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: أرحنا بها يا بلال، نجد الراحة يقول بها. ولهذا أن لما أعرضت ما شعرت بلذة هذه الطاعة. قال: وحبسها عن معصية الله. نعم، النفس لا بد أن تحبس عن المعصية، لأن المعصية هي ضياع لك ولإيمانك. أليس كذلك؟ فلا بد إذا دعاك شيطانك ودعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى المعصية، خاطب نفسك وقل لها: هل تتحملين النار؟ هل بك قدرة على تحمل النار؟ الجواب: لا، لا شك، ما في أحد يستطيع. فهنا تحبس نفسك عن المعصية كلما دعتك نفسك إلى معصية وإن كانت صغيرة. لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر من تعصي. أنت لا تنظر إلى حجم المعصية تقول والله هذه معصية صغيرة، لا، لكن انظر من تعصي. تعصي جبار السماوات والأرض جل جلاله، تعصي من أراد أن يقبضك على تلك المعصية لقبضك، لا رد لقضائه. توقع أنك في معصيتك هذه يأتيك ملك الموت ويقبض روحك، أحد يستطيع أن يمنعه من في ذلك الوقت؟ والله لو اجتمع الناس كلهم على رده ما استطاعوا، لو اجتمعوا كلهم على رد ملك الموت على أن يتأخر دقيقة فقط عن قبض روحك حتى يكلموك، أحد يستطيع؟ والله ما استطاعوا، لو اجتمع الأطباء ولو اجتمع الجن ولو اجتمع الإنس ما استطاعوا. لماذا؟ ما أراد الله كان، وما شاء الله كان. فهنا لابد أن تحبس نفسك عن معصية الله دائما. مما يدعو إلى حبس النفس على الطاعة وحبس النفس عن المعصية تذكر الآخرة والموت. قال: وحبسها عن التسخط من أقدار الله، وفيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل. فهنا يكمل إيمانه ويجد لذة الإيمان. الله سبحانه وتعالى قدر لك هذا من العيش، قل الحمد لله، لا تسخط. قدر عليك أن فلان من أعز الناس إليك من أحبابك يموت، لا تضجر. نعم، النفس قد تبكي لا مانع، الإنسان يتأثر، قد يتأثر، لكن لا تتضجر، لأنك وإن تضجر لن يعود لك هذا المفقود. إذن ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: عجبت من إنسان يفقد ما منحه الله، يعني بمعنى قوله فيتضجر. يقول عجب، لماذا؟ لأنه بتضجره هذا أولا لن يعود ما فقده. هل يستطيع أن يرجعه؟ لو بكى سنة كاملة وهو يبكي دم ما رجع، أليس كذلك؟ مات هذا الرجل لن يعود. ويجمع مع ذلك سخط الرب جل جلاله عليه فيكسب السيئات. وعجبت من آخر لما جاءه البلاء رضي وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هنا ماذا حصل؟ على ماذا؟ على حسنات، وارتفعت منزلته في الجنة. المصيبة واحدة، هذا ينزل دركات وهذا يرتفع درجة. يقول عجبت، سبحان الله. فأنت يقول لماذا ولا تستطيع أن تعيد هذا الميت؟ لماذا تسخط؟ ارضى بقضاء الله وقدره وارتفع في منزلتك. يقول:
ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله وأن أوليه.
نعم، لأن بعض الناس إذا أودي في جنب الله تجده يتكاسل وقد يترك الدعوة، وهذا على خطر عظيم. يقول والله تجد بعض الناس، والله نسمع أمور نجد منها عجب، فالداعي إلى الله لابد أن يصبر. أنت تعلم بأنك لما تدعو إلى الله تجد من يحسدك، من يحاربك، هذا لابد أن تضعه نصب عينيك. الحساد كثر، قد يقلل بعض الناس من شأنك، هذا لا علم له، هذا جاهل، هذا كذا، فتقول والله الناس تكلم، خلاص اترك العلم. لا، استمر، لأنك تدعو إلى الله، لا تدعو للناس. أنت لا تدعو للناس، أنت تدعو الناس. فرق بين دعاء الناس والدعاء للناس. أنت ما تدعو للناس، أنت تدعو إلى الله، فلا بد من الصبر، وأنت تدعو الناس إلى الله. فلو آذوا سيرفع الله من شأنك إن علم منك الإخلاص. فبعض الناس يؤذى في جنب الله خلاص تترك الدعوة. كيف؟ أنت لابد الآن أن تزداد وأن تنشر في الدعوة. لماذا؟ لأنك سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي فأوذيت، فاصبر على دعوتك. لأن الناس والحسد نسأل الله السلامة هذا موجود فيه، أليس كذلك؟ فلا تتوانى عن دعوتك وتتكاسل بسبب ماذا؟ بسبب كلام الناس عليك. قد يؤذوك، قد يتكلموا عليك، بل قد يواشوا عليك ويتكلموا من أمامك ومن ورائك. اصبر واصبر نفسك، لا تكتب، إن العاقبة للمتقين، أليس كذلك؟ إن العاقبة للمتقين، للمؤمنين، للصالحين، وإلا فإن الفاسق وإن الحاسد هذا سيذهب ويفنى، ويبقى بعد ذلك علمك ودعوتك إلى الله. قال:
لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله.
نعم، لأن أذية الداعين إلى الله من طبيعة البشر. تجد طبيعة البشر يؤذوك لأن نفوسهم تدعو إلى المعصية وأنت تحارب المعصية، إذن لابد من الأذية، أليس كذلك؟ لابد أنت تقول لهم هذا حرام، لهم يريدوا حلال، إذن ستؤذى في جنب الله، هذا أمر ملح. لكن هذه الأذية لا تجعلك تترك الدعوة أو تكسل في الدعوة، بل اصبر وصابر وصبر نفسك مع إخوانك. قال:
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى إذا أتاهم نصرنا.
قال الله تعالى لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك، رسل كذبت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. صبروا، وأنت أيها الداعية الخطاب أيضا موجه لك، اصبر وصبروا على ما كذبوا وأوذوا ليس فقط كذبوا بل أوذوا، لكن العاقبة لمن؟ المتقين. حتى أتاهم نصرنا، فالنصر قد يكون بماذا؟ بثناء هؤلاء، وقد يكون النصر برفع هذا الداعي إلى الله، وقد يكون النصر بقبول كلمة هذا الداعي إلى الله وإلى آخر، أليس كذلك؟ قال
وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر، أن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته.
نعم، يقول وكلما قويت الأذية في جنب الله فاصبر فإن النصر قريب. فإن النصر قريب، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، لا، قد يموت الإنسان وهو ما رأى أثر دعوته، لكن متى تكون أثر الدعوة؟ بعد موته، يشهر هذا العالم وتنشر كتبه ويقبل كلامه ويجعل الله جل جلاله له القبول في الأرض، أليس هذا نصر؟ نصر له، لأنه كم من الناس تترحم عليك وأنت في قبره. إذا الله إذا جعل الله لك القبول في الأرض فأبشر بالخير. لماذا؟ لأن كم من الناس تترحم عليك وأنت في قبرك، قال فلان رحمه الله والله نريد نعرف الشيخ فلان ماذا يقول في المسألة رحمه الله تعالى، الناس تتتبع أقوالك. لماذا؟ رفع الله من قدرك، هذا نص، أليس كذلك؟ لأن قولك قبل، ما قبل وأنت حي، قبل وأنت هذا نصر لك. قال
ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا.
نعم، كما قلت لكم، وإن كان ميتا فإنه قبلت دعوته. قال
وعلى الداعية أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها، صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابرا على ما يعترض دعوته، صابرا على ما يعترضه هو من الأذى.
نعم، لا بد أن يصبر على هذه الأمور، يصبر على دعوته، يصبر على أذى الناس، يصبر على ما يقول حتى يأتي. قال
وسلامه عليهم وجوب القول وبالفعل. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
الله أكبر، انظر، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ماذا؟ ساحر أو مجنون، لا تقبلوا دعوته، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا مخرف. الناس تطورت وهو ما زال يتكلم في القدم. الناس الآن ما شاء الله أين تطورت، والتطور وصل إلى أين؟ وهذا ما زال في الكتب الصفراء وفي الكتب القديمة، وقال الرسول وقال فلان، لا نريد هذا، تطورنا. سبحان الله، هذا ليس تطور، هذا تدمر، نسأل الله السلامة. الإعراض عن دين الله ضياع، ليس تطور، اتباع الشرع هو التطور، لأن الذي شرع هذا حكيم خبير عليم عالم بأحوال الناس إلى قيام الساعة. أنت تطعم في من؟ تطعم في الله جل جلاله، لأن الذي يطعم في ديني في دين الله هو طاعم في حقيقته في من؟ في الله، أليس كذلك؟ إذن اصبر. قال
قال عز وجل